بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، وسقط عليه ولم يهتد إليه. هذا بالنسبة للموضوعات ابن الجوزي، موجود كتاب مطبوع في مجلدين، وبعضها طبع في مجلد كامل، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله أخذ غالبه من كتاب الأباطين للجوزقاني، وقد أخطأ في شيء منه، فذكر فيه بعض الأحاديث الحسنة، بل تسرع في حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذن البقر. هذا في مسلم، فأخطأ ابن الجوزي وذكره في الموضوعات. وعلى كل خلاصة كتاب الموضوعات ابن الجوزي أنه كتاب حافل كبير، جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، وكما سمعت قال ابن حجر: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا. يعني كما سمعت أنه حصل منه في بعض الشيء. وكلام ابن حجر يبين هذا، قال: وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي، وتتبع كلام الحافظ في تلك الأحاديث، وخصوصا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه، ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص، وهما اللآل المصنوعة وذيل اللآل المصنوعة. وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند، أي مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكر فيه 24 حديثا من المسند، جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك، ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. قال ابن حجر في القول المسدد: ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع، وهو في أحد الصحيحين، غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه، أي حديث أبي هريرة في مسلم: إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته. والشاهد أن ابن الجوزي أخطأ فيه. والخلاصة في كتاب الجوزي كما سمعت أنه ذكر كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ونفع الله عز وجل هذا الكتاب، إلا أنه حصل الكمال لله عز وجل، حصل أنه أخطأ في بعض الأحاديث التي هي قد تكون حسنة، بل أنه تسرع في هذا الحديث الذي حكم عليه بالوضع كما سمعت. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. يعني هذا واضح الكلام، أنه وجد أناس أنكروا الوضع بالكلية، وهذا كما قال هنا إما أنه لا وجد له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. يعني هذا الكلام واضح، أن هذا الحديث أنه قال سيكذب علي، إن كان صحيح هذا الحديث فالكذب سيقع لا محالة، وإن لم يكن صحيح فهذا الحديث المكتوب قد حصل به المقصود، ولكن الحديث هذا لم يصح، فقد حكم على الشيخ مقول رحمه الله بأنه باطل، لا يصح هذا الحديث. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزمه وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكتوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس. رحمهم الله ورضي عنهم. وقد تكلم أحمد الشاكر في هذا في كلام طويل مفيد في الحقيقة، ننصح بقراءته ونذكر بعض الفوائد التي ذكرها. أولا ذكر أن تعريف الموضوع المختلق المصنوع هو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو شر أنواع الرواية. يعني أن سمعت الآن هذا هو موجود عندكم في الحاشية كلام أحمد الشاكر. والموضوع بالنسبة ذكر هنا من باب التحذير منه، فقد سمعتم في الدرس أن الموضوع لا يجوز روايته أبدا إلا على سبيل القذف فيه والتحذير منه. وكما مر أن الوضع يعرف بإقرار أن هذا الوضع يعترف، كما اعترف نوح الجامع وهو أبو عصمة نوح بن أبي مريم. كل هذه الفوائد موجودة عندكم، موجودة عندكم في كلام أحمد الشاكر. فأبو عصمة نوح الجامع اسمه نوح بن أبي مريم اعترف وأقر أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره، من قرأ سورة كذا فله كذا. وهكذا ميسرة ابن عبد ربه الفارسي أقر أنه اعترف في فضائل القرآن سورة سورة، واعترف أنه وضع في فضل علي بن أبي طالب 70 حديثا. وكذلك عمر بن صبح ابن عمران التميمي اعترف أنه وضع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الإقرار الذي يسمونه القولي. أما ما ينزل منزلة الإقرار فكما مر بنا أمس في قصة ذلك الراوي مأمون بن أحمد الهروي الذي حدث عن هشام بن عمار، فسأله عن التاريخ، سأله ابن حبان عن التاريخ متى رويت عنه أو التقيت به، فقال سنة 250 أو 250، فقيل له إنه مات في سنة 245. وهناك قرائن ذكر هنا قصة أسندها الحاكم عن سيف بن عمر التميمي عن سعد بن طريف أنه قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه يبكي من الكتاب، أي من عند المعلمين الذين كانوا يسمونهم الكتاب أو الكتاب، فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. هذا وضع حدهم في نفس الحال. وهذا إن كانت القصة فيها سيد سيف بن عمر متهم بزندقة. وهكذا من تلك القرائن في الوضع تعرف أن يكون الشخص متعصبا للمذهب من المذاهب. مثلا مأمون بن أحمد الهروي كان متعصبا للحنفية. طيب قيل له ألا ترى إلى الناس كيف أقبلوا على مذهب الشافعي وتركوا مذهب حنيفة؟ فماذا قال؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن أنس عن النبي مرفوعا. يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذا قالوا يكون الشخص رافضيا ويكون الحديث فضل علي أو نحو ذلك، أو يكون مع المتمذهبة. ومما ذكره أيضا التدلف الحكام، فقد ذكروا في ترجمة أيضا هذا أنه دخل على الخليفة وكان يلعب بالحمام، فوضع حديثا وهو من غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم النخعي، دخل على المهدي وكان يحب الحمام، فوضع حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، وضع الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف، هذا صحيح، لكنه أضاف أو حافر أو جناح، يعني أضاف لفظ جناح ليرقب الخليفة في مسألة اللعب بالحمام. طيب، وأيضا القصاص، ذات القصة هنا نقرأها وهي ضعيفة لكن نقرأها لما فيها من الغرابة، موجودة عندكم. قال: وأغرب منهما روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي الفضل الطيالسي، إلى أبي الفضل جعفر بن محمد الطيالسي، قال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين يديهم قاص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرة، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات، يعني كان يقص يكونه مالا، ثم قصد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: تعال. فجاء متوهما لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا ساعة. كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، يعني ليس في الدنيا إلا أنتما، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. هذه القصة ضعيفة كما سمعت يا مشايخ ابن حبان مجهول، وأيضا يذكرون أنه لم يلتقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في ذلك المكان الرصافة. طيب، نختم الدرس بالكلام الأخير في كلام أحمد الشاكر، قال: وشر الوضاعين وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجل عند الله، ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون، وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم، فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليهم من الزهد والصلاح، لما نسبوا إليهم من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق وألاه الثقة. شوف كيف ذكروا أن الزهاد العباد أضر من الزنادقة، أضر من الزنادقة في هذا الباب، وليسوا زنادقة، هم مسلمون لكن من ناحية الضرر أضر من الزنادقة. قال: وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب بجهل السنة لحسن ظنهم وسلام صدورهم، فيحملون ما سمعوا عن الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك، ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس. ولولا رجال صدقوا بالإخلاص لله ونصبوا بسم الدفاع عن دينه وتفرغوا للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكتوب، وهم أئمة السنة وأعلم الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ونسقت الثقة بالحديث، إلى آخر كلامه. قال: وقد قيل لعبد الله بن مبارك بعد هذا بأسطر: الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابدة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. قال: ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضل القرآن سورة سورة، وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا. وهذه التفاسير كما سمعت لا يعتمد عليها. سورة في القرآن كله. قال حافظ العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين، يعني الثعلبي والواحدي، فهو أبسط لعذره إذ أحال ناطره على الكشف على سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله. وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، هذا الكلام السابق فعلا يأتون بأمثلة مثل عربي ويقولون قال رسول الله كذا قال وهكذا، ينسبون إلى يعني النبي عليه السلام. وأحاديث متقدمة متأخرة مثل تلك المقولة النظافة من الإيمان، أصبحوا يكتبونها في بعض سيارات البلدية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، ونحو هذا من الأحاديث التي هي مكتوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها أمثلة. وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج، كما حدث لثابت بن الزاهد في حديث من كثر صلاته بالليل الحسن وجهه بالنهار. على كل، معرفة هذا الباب معرفة مهم جدا من أجل معرفة الأحاديث الضعيفة الموضوعة. وقد اشتهرت وانتشرت عند بعض الناس يأتي لك الحديث يزنده بلا زمام ولا خطام، بعض الشيبات تقول له أنا أحبك في الله، قال صحيح كما قال النبي لما قاله الرجل أحبك يا رسول الله، قال القرآن شواهد من تلك الأحاديث المكتوبة. ومن العجائب الذين ما يعرفون الحين صحيحة أي ميزون. ثلاث مرة كنت أتغدى عند شخص، فبعد أن تغدينا قدم لنا حلوى، فقال لي كل حلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل وحلى فكأنما بنى وعلى، فظننته يمزح. فقلت له من رواه؟ قال رواه البخاري. وهو عامي مسكين يعني جاهل، وما يعني ما يقصد تقريبا على نيته يعني، قال رواه البخاري. قلت له يا أخي هذا الحديث لا مش صحيح، ولا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل. فالله المستعان الله المستعان. أيضا ذات مرة أخبرني الأخ عبد الأذيان يعني قال كان مع جماعة التبليغ قال كنت أنصح أحدهم بطلب العلم وأن العلم نور وأن العلم، فقال لذلك التبليغي صدقت الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم تكن أميرا ولا تكن جاهلا ترعى الحميرا. فالله المستعان، الجهل عند العوام وعند بعضهم يأتون بأحد ليس لها زمام ولا خطام. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.